نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام وأحاديث الحج على هذه الطبعة وربما بعض الطبعات 40 حديثا. وهذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله حديث عند البسط تحتاج إلى وقت طويل، ولقصر الوقت فقد لا يكون نصيب الحديث الواحد إلا نحو من 4 دقائق، وسيكون الكلام مختصر مما يبين مقصود المصنف رحمه الله والإشارة إلى شيء من جمل معاني هذه الأخبار. وإلا فمعلوم أن بعض المسائل فيها خلاف وتدليل وتعليل، إنما إشارة إلى ما تيسر من معاني هذه الأحاديث الجوامع عنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الحج باب المواقيت. من مواقيت؟ مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، والمراد بالمواقيت هنا المواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت التوقيت هنا تعليق الإحرام بهذا المكان وتحديده به، هذا يدل على عدم أو وجوب الإحرام منها، لأن هذا هو مقتضى التوقيت، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة كما أنها موقتة الحج ابتداء وانتهاء، فالإحرام من المواقيت محدد من جهة عدم التجاوز. أما قبل المواقيت فجماهير العلماء على جواز الإحرام قبلها، ومنهم من يقول إنه جائز بلا كراهة، ومنهم من يستحبه، والصواب أنه لا يشرع تقدم الإحرام قبل المواقيت إلا ما خصه بعضهم بالإحرام من بيت المقدس، لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أهل من بيت المقدس غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في سنده ضعف، ولو فرض صحته فإنه خاص بالإهلال من بيت المقدس، والأقرب عدم صحة هذا الخبر. ثم جاءت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرض هنا يدل على وجوب الإحرام منها وعدم التجاوز. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الحديث، وهذا خبر، والخبر فيما يكون مشروعا من الأحكام يدل على أن المخبر يجب أن يكون هكذا، فهو إخبار عن أمر واقع، فلتأكده ونفوذ الأمر جاء بصيغة الخبر، كقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني أن هذا هو الواقع الشرعي الذي لا يجوز تجاوزه. والأدلة كثيرة، من هدي عليه الصلاة والسلام حيث أحرم وقال: خذوا عني مناسككم، ولما في صحيح البخاري عن عمر وابن عمر بلفظين متقاربين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبرائيل فقال له، أو يقول له عليه الصلاة والسلام أنه أمره، قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة أو عمرة في حجة، الروايتان قل عمرة في حجة. وهذا أيضا دليل في ذي الحليفة، وكذلك من جهة المعنى في سائر المواقيت: يهل أهل المدينة، أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. زاد النسائي من حديث عائشة: ومصر، لأهل الشام ومصر، وكذلك أيضا في حديث الشافعي، حديث جابر عند الشافعي والمغرب، ولأهل الشام الجحفة. والمعنى أن أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وهذا عام لهم ولغيرهم، لمن ورد إلى ذي الحليفة كما سيأتي، ولأهل الشام الجحفة، وهذا عام لأهل الشام، عام لأهل الشام إذا أتوا لي إذا مروا بأي ميقات فإن إحرامهم من ذي الجحفة. لكن الجمهور خصوا هذا الخبر أو خصوا هذا اللفظ بقوله ولأهل المدينة من ذي الحليفة، كما سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولأهل نجد قرن، وهو المسمى بالسيل الكبير، ومن كان على طريقهم، ولأهل اليمن يلملم، وهو المسمى بالسعدية، وقال هن لهن، هن أي هذه المواقيت، هن لهن الإحرام في اللفظ الأخر الصحيحين، هن لهم أي لأهل هذه المواقيت، أي لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا يدل على تخصيص عموم قوله ولأهل الشام الجحفة، وأنه أولى وأنه مخصص بعموم بقوله ولأهل المدينة ذي الحليفة، لأنه قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا أتى الشامي أو المصري وأحرم ومر بالمدينة فلا يؤخر إلى رابغ، لا يؤخر إلى رابغ الذي هو الجحفة، بل يحرم من المدينة، يحرم من هذا هو الأصح، وهو قول الجمهور، ويخص هذا العموم بالعموم بهذا العموم بقوله أنه جعل أهل لأهل المدينة ذا الحليفة. ممن أراد الحج والعمرة، قول ممن أراد يبين أن من لم يرد الحج فإنه لا إحرام عليه. قال بعض العلماء هذا من مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة أن من أراد، مفهومه من لم يرد أنه لا إحرام عليه، ونازع بعضهم في عموم المفهوم، وقال بعض العلم في الحقيقة إنه ليس من باب مفهوم المخالفة، فدلالته كالنص على أن من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، يعني قال ممن أراد، وهذا لا شك المنطوق أن من لم يرد أنه لا إحرام عليه إلا بالإحرام الأول الواجب، وهي حجة الإسلام، وهذه بإجماع المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا، أو عمرة الإسلام على قول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة، يعني أنشأ النية نية النسك حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج خاصة بلا خلاف، وفي القران عند جماهير العلماء. وكذلك أما العمرة فإنه لا يحرم بالعمرة إلا من الحل، وخصوا هذا العموم بقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن بكر خذ أختك، أو لما أمره أن يحرم بها من التنعيم. وخالف بعضهم وقال إحرام العمرة للمكي وغيره من مكة لعموم الخبر، والجمهور خصوه بحديث عائشة رضي الله عنها إذ لو كان الإحرام من مكة مجزئا لم يأمرها وهو عليه الصلاة والسلام ينتظرها في تلك الليلة، ليلة الرابع عشر، يريد السفر، وحبس القوم، فلو كان الإحرام بالعمرة من مكة مجزئا لم يكلف أخاها أن يمشي معها حتى يعمرها من التنعيم، فإن هذا فيه مسافة يترتب عليه التأخير، ولهذا لقيها وهي مصعدة وهو منهبط، أو منهبط وهي مصعدة كما في الصحيحين، وعدهم مكان عليه الصلاة والسلام. ثم في الخبر أيضا إشارة جيدة إلى أن المرأة لا تخرج وحدها ولو كانت المسافة ليست مسافة قصر، لأنها منهية عن الخروج من البلد إلا ما كان من توابع البلد، ولذا لم يأمرها، ولهذا لم يكتفي بخروجها بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم. قال: فمن حيث حتى أهل مكة من مكة، من أحرم بالحج فإنه يحرم من مكة إذا كان مفردا، إذا إنسان أنشأ الحج من مكة مثلا، أو المتمتع الذي أخذ عمرة ثم أراد أن يحرم بالحج يحرم من مكة بلا خلاف. وكذلك القارن إذا لبى بهما، ما نقول إنك تحرم من الحل لأنك تأخذ عمرة، بل نقول دخلت العمرة في الحج فأحرم من مكة ولو كنت تريد العمرة، ولو كنت تريد العمرة. أما الذي يريد عمرة مفردة وحدها فهذا يخرج إلى الحل، سواء كان التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو أي مكان خارج الحرم، عند على قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وتقدم، وأهل الشام من الجحفة والنجم من قر. قال عبد الله رضي الله عنه: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذا الذي بلغه تقدم ثبوته في الصحيحين منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتقدم، مع أن ابن عباس أصغر من ابن عمر، وكذلك ليس في إدراك ابن عمر في ذلك الوقت، لأن ابن عمر كان أسن منه رضي الله عنه، وكان أيضا له روايات، وأيضا اجتهد في تتبع أحواله عليه الصلاة والسلام، ويوم الفتح كان قريبا منه حتى أراد دخول الكعبة لما دخل عليه الصلاة والسلام، لكنه شغل بأمر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل، هو أسامة وعثمان بن طلحة وبلال، ثم سأل بلالا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قدم حديث ابن عباس لأنه ذكر المواقيت الأربعة، وابن عمر لم يذكر قرن، قال بلغني. وكذلك أيضا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر قال: أحسبه، قال أحسبه. وكذلك في حديث عائشة عند أبي داود والنسائي ذكر يلملم، وكذلك حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود، وإن كان حديث العامر هذا حديث الحارث فيه ضعف، فيه مجهولان، لكنه بالشواهد يقوى. في حديث الحارث أيضا: ذات عرق ذات عرق وذات عرق ثبت توقيتها عن عمر رضي الله عنه في البخاري، وهل هي مرفوعة هل هو مرفوع أو ليس مرفوع، هذا موضع خلاف. وحديث عائشة جيد عند أبي داود والنسائي، وله أيضا شاهد عند أحمد، فالحديث مرفوع على الصحيح، والذي يظهر أنه لم يوقته عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، ولهذا لم يشتهر ولم يظهر. وفي حديث الحارث بن عامر السهمي ما يدل على ذلك أنه ما وقته عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، ولذا لم يعرف عمر ولم يظهر في عهد أبي بكر، حتى كان في عهد عمر فسأل أهل هذين المصرين البصرة والكوفة عمر فقالوا: إن قرنا جور علينا، قال: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. هو الموفق الملهم رضي الله عنه فوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل قال: يا رسول ما يلبس المحرم؟ قال: ما يلبس المحرم؟ هذا هو الثابت في الصحيحين، وهو المعروف من رواية نافع عن ابن عمر، جاء في رواية عند أبي عوانة: ماذا يجتنب المحرم، لكنها شاذة عند الحفاظ. وجاء عند أحمد: ما يترك المحرم. والرواية المحفوظة عن ابن عمر: ما يلبس المحرم، سأل عن ما يلبس المحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس. هو سأل عن الشيء الذي يلبس، وكان الجواب ماذا؟ بالشيء الذي لا يلبس، الشيء الذي لا يلبس. وهذا هو الصحيح في الرواية في السؤال، والجواب جاء بالمحصور، جاء بالمحصور، قال: لا يلبس. والسؤال سؤال عن الغير المحصور، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما شاء مجاب يقول مقتضى السؤال أن تسأل عما لا يلبس لا عما يلبس، لأن ما يلبس المحرم هل هو محصور ولا غير محصور؟ ايش تقولون؟ الذي يلبسه محصور أو غير محصور؟ غير محصور، والذي لا يلبسه محصور، والذي لا يلبسه محصور. أما الذي يلبسه هو غير محصور، ولهذا قال لا يلبس. وهذا كما يقول علماء البيان من الجواب الحكيم ومن بديع الكلام وجزله، ثم هو فيه إشارة إلى قاعدة أصولية عظيمة وهي قاعدة فقهية وهي الاستصحاب. الأصل أن يلبس المحرم أي شيء من الثياب، هذا هو القاعدة والأصل. وهذه القاعدة أي قاعدة الشريعة حينما تمنع، فإنها حينما تمنع فما سوى الممنوع فهو حلال. كذلك في باب الإحرام ذكر ما لا يلبس الممنوع، أما المباح فهو واسع ولا حد، ولهذا قال لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم. ثم أيضا ليس الواجب أن يكون السؤال مطابقا للجواب، لا، المقصود من الجواب أن يكون محققا لمراد السائل، أيضا أن يكون مراعيا ما جاءت به الشريعة، لأن السؤال أحيانا قد يكون فيه قصور فيأتي الجواب يعدل السؤال فيحصل مقصوده ويزيده فائدة. ولهذا أتى النبي عليه بجواب يحصل الجواب ويبين الطريقة المطلوبة عند السؤال. قال لا يلبس القمص، القمص جمع قميص، وأخذ العلماء من هذا أن كل ما يحيط بالبدن من كتفيه إلى أسفله فإنه في حكم القميص، مثل المشالح وكذلك بعض أنواع ما يلبس مما هو مفتوح من الأمام لكنه مفصل على البدن، مفصل على جميع البدن، فهو في حكمه. لكن وقع فيه خلاف، هل إذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه هل يجوز أو لا يجوز؟ موضع خلاف بين أهل في هذا. ولا العمائم، أخذ من هذا أن الرأس على خلاف البدن، قال العمائم، والعمائم لم تصنع للرأس خاصة، قد تكون قميصا، قد تكون إزارا، وقد تكون رداء، وقد تكون لحافا، وقد تكون عمامة إلى غير ذلك. فالمعنى ما يغطي الرأس، ما يغطي الرأس، فالرأس الإحرام فيه أشد من البدن، أشد من، ولهذا ينهى عن تغطيته بالمصنوع وغير المصنوع، مثل أنواع الطواقي مثلا ونحو ذلك مما، والقبعات التي تكون للرأس، وكذلك غيرها مما لا يصنع، حتى لو وضع خرقة على رأسه أو لصوقا ونحو ذلك مما يلبس عادة، مما يلبس، ينبغي أن يعلم حينما يذكر مثل هذا المراد مما يلبس عادة، لأن خطاب الشارع على الشيء المعتاد ليس كل ما يوضع، لا، ما يلبس. ولهذا لو وضع الإنسان يده على رأسه ما يفدي ولا شيء عليه، حتى لو قصد الستر، وبعض العلم فرق قال إذا قصد ستر رأسه يفدي، وكذلك لو وضع متاعه أو فراشه على رأسه هل يفدي أو لا يفدي؟ الصواب أنه لا يفدي، لأنه ليس وضع الفراش أو وضع نحوه، مثلا وضع الفراش وكذلك المتاع ليس معتاد أن يستر الرأس. فلهذا إذا وضع على رأسه، وابن عقيل رحمه فرق وقال، ابن عقيل رحمه الله قال إذا كان قصده تغطية الرأس فإنه يفدي، وإن لم يكن قاصدا لذلك فلا يفدي. أحد الإخوان يريدون أخونا قال يقرأ، بس أنا استعجلت لأن على من جهة الوقت، من جهة الوقت وضيق الأخبار وضيق الوقت عن شرح الأخبار، لكن لا مانع. سمع صوتك، جزاك الله خير. طيب اقرأ من قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يلبس. نعم. اللهم صل وسلم. نعم، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الشارع نهوى عن هذه الأشياء المحصورة، فذكر عمائم كما تقدم، وكذلك السراويلات. السراويلات جمع سراويل، والسراويل مفرد على ليصحه كثير من أئمة اللغة أنه مفرد، وجمعه السراويلات. ولا وهذا في كل ما يكون لأسفل البدن. ولا البرانس، برانس جمع برنس، وهو مأخوذ من البرس، والبرس هو القطن، لأنها كانت ثياب يلبسها النساك والزهاد قديما، واشتهرت عند المغاربة، فلهذا سميت البرانس، سميت البرانس. والبرانس هو ما كان رأسه منه ملتزق به يستر جميع البدن. ولا الخفاف، الخفاف وهي المصنوعة للقدم، فالمعنى أنه لا يجوز إلا أحد لا يجوز عليه فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين أو من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس أو زعفران أو ورس. وهذا الذي في حديث ابن عمر وهو الخفان، ذهب الجمهور على أن هذا الحديث مقيد بحديث ابن عباس الآتي، أن حديث ابن عباس الآتي مقيد بهذا الحديث، وأنه لا بد أن يقطعهما. والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله أن ما في حديث ابن عمر منسوخ، لأنه كما عند أحمد من طريق ابن إسحاق خطب بهذا في المدينة، ثم ذكر بعد ذلك في حديث ابن عباس في عرفة لبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. ومعلوم أنه حضر خطبته في عرفة من لم يحضر خطبته في المدينة، ولا يجوز في الأصول وعلى قواعد الشريعة أن يقيد نص بنص يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا منها، إذ كيف يحال من سمع قوله بعرفة على قوله الذي قاله بالمدينة وهو لا يعلم به وهو بحاجة، لأنهم الآن محرمون هم بحاجة، فليبين أنه منسوخ. ثم أيضا في قوله في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس كما سيأتي، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والجمهور يقولون من لم يجد إزار يلبس السراويل ولا يفتقها، لا يفتق السراويل. كذلك من جهة المعنى في الخفين فإنه لا يقطعهما. وإذا قطع وإذا وجد خفين مقطوعين، هل حكمهما حكم النعلين فيجوز لبسهما مطلقا أو لا يجوز كما قول الجمهور؟ أظهر والله أعلم أن حكمهما حكم النعلين، أن حكم، إذ هذا هو هو الفائدة. وإلا لو كان الخفان المقطوعان كالخفين غير المقطوعين لم يكن فائدة من قطع إذا كان يفدي، إذا كان يفدي لم يكن لقطعهما، فدل على أنهما إذا قطعا فارقا حكم الخفين غير المقطوعين، وهذا هو الأظهر وهو ظهر النص. ولهذا لما قال الخطابي رحمه الله العجب من أحمد أنه لم يقل بقطع خفين ولم تبلغه سنة إلا عمل بها، وقل سنة لم تبلغه، فرد عليه الزركشي رحمه الله قال العجب من الزركشي رحمه الله، العجب من الزركشي حيث قال بالقطع يعني ومن تابعه. فالإمام أحمد رحمه الله قد علم الخبرين، ولذا لما قال أبو بكر المروذي في هذه المسألة في خبر ابن عمر وابن عباس وأن ابن عباس محمول خبره على خبر ابن عمر، قال الإمام أحمد كلمة عظيمة، قال هذا حديث وذا حديث، هذا حديث وذا حديث، يعني أن هذا الحديث لا يقيد بهذا الحديث لما يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. نعم. حديث ابن عباس كما تقدم فيه من لم أن يخطب بعرفات، وهذا واضح بأنه يخطب بعرفات عليه الصلاة والسلام، وذاك واضح أنه خطب به في المدينة، والنبي خطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وخرج يوم السبت بعد صلاة الظهر في آخر ذي القعدة، ووصل إلى ذي الحليفة قبل صلاة العصر، ثم مكث فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى الظهر، صلى خمس صلوات، ومن يوم الأحد سار عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعدما توجه وركب راحلته واستقبل القبلة وهلل وكبر، ثم أحرم صلوات الله وسلامه عليه، ثم لم يزل يلبي وهو سائر حتى بات بذي طوى ليلة الأحد، ليلة الأحد ليلة الرابع من ذي الحجة، فأصبح في مكة بعدما بات بذي طوى، ثم مكث أربعة أيام، ثم توجه إلى منى في يوم التروية، يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعهما، ومن لم يزار فليلبس السراويل للمحرم، هذا تنبيه على أن هذا للمحرم، لأنه تنبيه للمحرم. ولمسلم عن جابر أيضا مثل حديث ابن عباس، والإحرام بهيئته فيه فوائد عظيمة. أولا أنه لمن يريد النسك واجب التجرد من الثياب التي نهي عنها، أيضا فيه تذكر لحال المحرم، لأنه حينما يكون له هيئة خاصة فيتذكر حاله، فلو يعني عرض له أمر من محظورات الإحرام فلا ينسى، بل تذكره هيئته محظورات الإحرام. أيضا ربما يكون فيه تذكير لحال البعث والنشور، أيضا ربما فيه تذكر لحال البعث حينما يخرجون حفاة عراة على هذه الصفة والهيئة، وقد تجرد من كثير من ثيابه فلم يبق إلا في إزار ورداء، أيضا ربما تذكر به البعث والنشور، إلى غير ذلك من الأمور التي هي سبب للإعانة على نسكه. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك إجابة بعد إجابة، ولبيك هذا ليس المراد به التثنية، إنما جاء على صورة المثنى، ولهذا ألحق بالمثنى في إعرابه، لكن هو ليس مثنى، إنما المراد به الكثرة، مثل حنانيك ودواليك وسعديك وما أشبه ذلك من هذه المصادر التي تأتي على صورة المثنى، لكن ليست مثنى، إنما المقصود منها الكثرة. المعنى ألبي تلبية بعد تلبية وإجابة بعد إجابة، والتلبية معناها إما قصدي إليك من قولهم داري تلب بدارك أي تقابلها، أو معناها إخلاصي وصدقي في عملي من قولهم حسب اللباب أو لباب القول أي خالصه، أو من ألب بالشيء ولب بالشيء إذا لزمه، فهو ملازم لهذا الذكر والتلبية. والمعاني التي يفسر بها العلماء الأخبار إذا أمكن اجتماعها ولم يحصل بينها تنافي فإن الصواب أن يقال بها جميعا، فيصلح أن يقال قصدي واتجاهي وإخلاصي وملازمتي لك وحدك في عبادتي وفي قولي، وهذه كلها أقوال من جهة المعنى صحيح. لبيك اللهم لبيك، اللهم معناها يا الله، أصلها يا الله، فهي منادات لكن عوض عن الندى بالميم، ولهذا لم يجمع بين العوض والمعوض، فقيل اللهم، اللهم أصلها يا الله، اللهم لبيك، اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد. وبعضهم ضبطه أن الحمد على أنها تعليلية، والأظهر في الرواية وفي المعنى إن الحمد على أنها استئناف، وعلى أن الحمد لك مطلق في كل، إذا قلت أن الحمد كأنك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، لأن الحمد لك في هذه الحال. لكن الأحسن أن تقول إن الحمد لك على كل حال في هذه الحال وفي هذا النسك وفي غيره، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك. هذه الرواية إلى قوله لك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة إلى قوله لك. وحديث ابن عمر هنا ذكره المصنف رحمه الله لأن فيه زيادة على حديث عائشة، وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله، ولهذا تقدم معنا، قدم رواية ابن عباس على رواية ابن عمر، وإن كان ابن عباس أصغر من ابن عمر، لأن الفائدة في روايته ظاهرة. وهذه أمور يعتني بها كثير من أئمة الحديث رحمة الله عليهم إذا لم يقصد الاستيعاب، إذا لم يقصد استيعاب الروايات. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك أيضا في صحيح مسلم عن جابر في حديث طويل بحديث معنى حديث عبد الله بن عمر قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء، الرغباء بالمد والرغباء بالقصر، قيل هذا وقيل الرغباء، يعني الرغبة والتوجه إليك والعمل، والعمل. وهذا من الزيادة التي جاء في بعض الأخبار، منها حديث جابر صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي ولزم تلبيته، قال جابر والناس يزيدون من نحو ذلك أو من هذا، ولزم النبي تلبية عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم عليه شيئا. وجاء في رواية عند أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. فلعل هذا أيضا مما خفي على جابر رضي الله عنه وحفظه أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن له اليوم الآخر، لا يحل امرأة تؤمن بالله يوم الآخر، تسافر مسافة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ البخاري الصواب، وفي لفظ لمسلم هذا اللفظ لمسلم، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. والحديث جاء عن جمع من الصحابة، من الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث ليال، وفي الصحيحين أيضا من حديث سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين، مسيرة يومين. وجاء في صحيح مسلم من حديث سعيد ومن حديث هريرة مسيرة يوم أيضا، وجاء أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة بريد، وجاء عند الطبراني مسيرة ثلاثة أميال. تقدم في الصحيحين قصة عائشة رضي الله عنها لما سارت إلى التنعيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يركب معها وأن يعمرها من التنعيم، وأن يعمرها من التنعيم، والتنعيم قريب، ومع ذلك أمره أن يسير معها. كله يدل على أن المرأة لا تخرج. وقوله في هذه الأخبار مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة يومين، ثلاثة أيام، ومسيرة يوم وليلة وبريد وثلاثة أميال، ثلاثة أميال ينظر، أنا ما أدري عن ثبوت ثلاثة أميال، لكن هذه الأخبار تدل على أن المرأة منهية عن أن تخرج من البلد مطلقا إلا مع محرم، إلا مع محرم أو زوج أو محرم. وعند علماء الأصول قاعدة أنه إذا كثرت التقييدات فزع إلى أصل الإطلاق ولم يقيد لفظ من هذه الفاظ. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولم يذكر أي قدر من الزمن مطلقا. ثم جاءت الأخبار بالتقييد، وإذا وجد أكثر من قيد للمطلق فإما أن يكون هذا في خبر واحد ومخرجه مخرج واحد فهو حديث لا يحتاج إلى تقييد، غاية أن يكون من باب زيادة الثقة. لكن إذا كانت أخبار مخارجها مختلفة وطرقها مختلفة ثم جاء مطلقا وجاء مقيد بأكثر من قيد فإن هذه التقييدات مجرد مثال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه 7 مرات إحداهن أولهن بالتراب عند مسلم، وعند أبي داود سنن صحيح 7 بالتراب، وعند مسلم عبد الله مغفل 8 بالتراب في رثام التراب. وهذه 3 روايات كلها صحيحة، فعلم أنه ليس المقصود واحدة من المقصود المثال، فيعفر في أي غسلة من الغسلات. لماذا؟ لأن الأخذ بواحدة من هذه المقيدات ينافي الأخرى. فأيضا في هذه الأخبار هو من هذا الباب. والمصنف لماذا ذكر هذا الخبر في كتاب الحج؟ لماذا؟ نعم، لماذا ذكر هذا الخبر في كتاب الحج؟ نعم نعم، أنه لا يجب عليه الحج إلا إذا وجدت محرما يسافر معها. طيب، هل المحرم شرط أداء ولا شرط وجوب؟ هل شرط هو شرط أداء ولا شرط وجوب؟ ارفع الصوت جزاك الله خير. شرط أداء. طيب، جواب آخر. شرط وجوب. وش يظهر لكم الأرجح أو من يرجح بين القولين؟ نعم، شرط وجوب. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذين القولين؟ نعم، ارفع الصوت عشان يسمع الاخوان. ما نعم، ما هو الاثر المترتب؟ لو انه قلنا انه شرط وجوب، قال انسان المحرم شرط وجوب واخر قال شرط اداء، فتوفيت قبل ان تحج، توفيت وخلفها تركه، يلزم الحج ولا ما يلزم؟ هل نخرج من تركتها شيء ولا؟ ارفع الصوت عشان هي الان. نعم، هي ما وجدت محرم، ما وجدت ثم توفيت، هل يجب الحج في تركتها او لا يجب بناء على هذين القولين؟ نعم، ايه احسنت أحسنت. نعم، هذا إذا قيل شرط وجوب فلا يجب لأنه ما تم الوجوب، ما تم الوجوب. وإذا قيل شرط أداء فإنه يجب، لأن يعني تحقق الوجوب لكنه حصل عارض، وهذا العارض لا يمنع نفوذ الوجوب، تعلق بالذمة، تعلق وله أمثلة في الشريعة. والصحيح أنه شرط وجوب. ثم طيب، الرجل أراد الحج لكن الطريق مو بآمن، أراد الحج قادر على الحج لكن الطريق مخوف، إما في بلاد بعيدة أو في بلاد قريبة في قطع طرق ومات قبل أن يحج، هل يجب عليه الحج من تركته إذا خلف مال ويبدأ به؟ ايش تقولون؟ أمن الطريق هل هو شرط وجوب ولا شرط أداء؟ نعم، ارفع الصوت. أداء، شرط أداء. طيب، شرط وجوب بناء على أنه غيره ماذا؟ الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيل، هل هو مستطيع هذا ولا غير مستطيع؟ إذن التفريق بين استطاعة واستطاعة أو عذر من موضع نظر، نقول هو غيره مستطيع، هو بذل جهده ولم يفرط. وقاعدة الشريعة أن من لم يفرط في الأداء الواجب فإنه غير ملزم بأثر هذا الواجب، لأنه لم يفرط، ولا فرق بين هذا العذر وهذا العذر، مثل المحرم في حق المرأة، أمن الطريق في حق الرجل أو المرأة ونحو ذلك. طيب نعم تفضل. قال فقال ما كنت، فقال ما كنت، نعم نعم بارك الله فيك. باب الفدية عن عبد الله بن معقل، هذا هو ابن مقرن المزني، وفي الصحابي يقال عبد الله بن مغفل المزني، قد يحصل تصحيف، هذا عبد الله بن مغفل وهذا عبد الله بن معقل، وهذا تابعي وذاك صحابي. الصحابي توفي سنة 60 للهجرة، وعبد الله بن معقل هذا تابعي جليل ثقة رواه الشيخان رحمه الله. قال جلست إلى كعب ابن عجرة الأنصاري أبو محمد البلوي رضي الله عنه، توفي سنة 52 للهجرة، فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه دلالة على القاعدة العظيمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا وردت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام هي قال هي لجميع أمة، في ذلك الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء نادما حينما قال إني قابلت امرأة فأصبت منها ما يصيب الرجل من غير أن غير أني لم أجامعها الحديث، فنزلت قوم فنزلت عن إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال لي خاصة، قال بل لجميع أمتي، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ينبغي أن يعلم أن الصحابي الذي يحكي سبب النزول فهو مرفوع بلا خلاف، إنما الخلاف في تفسيره تفسيرا، إن كان تفسيره من الأمور التي هي من المغيبات وأمور التوحيد والعقيدة فهذا في حكم مرفوع، أو كان تفسيره من باب الإخبار عن أمور لا تعلم إلا بالوحي وكان الصحابي ممن علم أنه لا يأخذ عن الكتاب حكم المرفوع، وإن كان تفسيره تفسير مفردات وألفاظ فهو موقوف لكنه من أصح التفاسير، لأنهم هم أهل اللغة وهم أسها ورأسها رضي الله عنهم، فتفسيرهم مقدم على غيرهم، لا لأنه مرفوع لكن لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم الأصل في هذا رضي الله عنهم العربية، ولأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، فهناك مرجحات لتقديم تفسيرهم وتأويلهم رضي الله عنهم على غيرهم. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل أي والحال أن القمل يتناثر عن وجهي، فقل لكم، فقال ما كنت أرى أي أظن الوجع بلغ بك ما أرى، فالرؤية الأولى علمية والثانية بصرية، يعني ما أرى منك الآن من تناثر القمل، أو ما كنت أرى الجهد، أو الجهد أي المشقة، والجهد بالضم هو الطاقة، والمراد هنا الجهد بالفتح أي المشقة، بلغ بك ما أرى أتجد شات، فقلت لا، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم. قول أتجد شات ليس المعنى أن الشات لازمة، لكن ليبين له عليه الصلاة والسلام الواجب في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفيه بيان أن السنة تفسر القرآن، فالسنة فسرت القرآن في قول فدية من صيام أنه ثلاثة أيام أو نسك، أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك وهو ذبح شات. ثم في القرآن بدأ بالصوم ونفعه قاصر، ثم بعد ذلك الكفارة بالإطعام ونفعها متعد، لكن هي دون الشات، فبدأ بالصوم وإن كان ما بعد أفضل، حتى لا يظن أن الشات واجبة لو بدأ بها مرتبة بالأعلى ربما ظن أنها واجب فبدأ بالصوم حتى يعلم أنه ليس الواجب بل هو مخير. ولهذا في الأخبار ثبت التخيير ستة وقال فقال صم ثلاث أيام أتجد شاة؟ فقلت لا. فقال صم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا وصاه أنه نصف صاع، ولمسلم ستة آصع من تمر لكل مسكين نصف صاع. وجاء عند أبي داود من طريق من إسحاق من زبيب، لكنها من طريق من إسحاق، وإسحاق معروف بالتدليس رحمه الله. وهذه الفدية متفق عليها في الرأس، في حلق الرأس متفق عليها، وما سوى ذلك موضع خلاف في الأظفار وسائر شعر البدن. وجمهور العلماء خلافا لعطاء على أنها في الظهر وكذلك سائر شعر البدن، لكنها في الرأس محل اتفاق من أهل العلم. نعم. باب حرمة مكة وأن الله سبحانه وتعالى حرمها، وهذا هو الصحيح أن تحريمها أن الله هو الذي حرمها سبحانه وتعالى ثم حرم إبراهيم، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي شريح كما هنا، وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس، وما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إن إبراهيم حرم مكة، هذا إظهار لتحريمها بتحريم الله سبحانه وتعالى. عن أبي شريح وخويلد بن عمرو الخزاعي توفي سنة 68 للهجرة رضي الله عنه عدوي، قال أنه رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، هذا ولي إمرة المدينة لمعاوية، ولي إمرة المدينة لمعاوية، ثم بعد ذلك حصل له بعض الأمور حتى ألا به الأمر أن قتله عبد الملك مروان، وكان يبعث البعوث، قال وهو يبعث البعوث إلى مكة. البعوث المراد به المبعوث، المراد به من باب يعني تسمية المفعول باسم بالمصدر، فالمراد البعوث المبعوث، يبعث من يبعثه إلى عبد الله بن الزبير، وكان هو والي بالمدينة مع أنها المدينة خالفوه ولم يتفقوا معه. وكان هذه البعوث التي يبعثها إلى المدينة بأمر من الحجاج أو من ولا الحجاج، وجاءه يحذره ويبينه أنه عائد بالبيت وأنه لم يحصل منه ما يوجب ذلك وأن هذا لا يجوز منك هذا الفعل، فقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فيه الأدب في مخاطبة الكبار وإن كان عندهم شيء من الظلم والتعدي ليكون أدعى إلى قبول القول، إلى قبول القول مهما كان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون لفرعون فقولا له قولا لينا، قولا لينا أمره أن يقول له، وهو من شر الناس زمانه وهم خير الناس في زمانهما عليهم الصلاة والسلام، أن يقول لفرعون هذا القول. وكذلك الدعاة بعدهم ورأس الدعاة وإمامهم عليه الصلاة والنبيون عليه الصلاة والسلام كان كذلك، وكان عمرو بن كان أبو شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه يترفق به ويقول له هذا القول وينصحه لعله يتعظ ويعتبر، لكنه لم يصغ إليه فقال له هذا القول وأنه تحققه، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بينه وبين أحد، بين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة ولا أحد. فقال إنه حمد الله وأثنى عليه، فيه حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه في الخطب، وأن هذا هو الصحيح، وأن جميع الخطب يحمد سبحانه وتعالى ويثنى عليه، ولا يفرق بين خطبة، خطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء أو خطبة الجمعة أو نحو ذلك. أن الصحيح أن جميع الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه. ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرم الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. في قول لا يحل لامرئ يؤمن بالله، هذا يسميه علماء البيان خطاب التهييج، خطاب التهييج، لأن هذا لا يجوز لمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن، لا يجوز. فالكافر منهي عن المحرمات مع ما هو عليه من الكفر، لكن حينما يقال لا يحل لمن يؤمن بالله، مثل ما تقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر، لا يحل امرأة تؤمن بالله، لا يحل امرأة تؤمن بالله تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج 14 و10، تأتي هذه مع أن هذا حتى للذمية أيضا، لكن حينما يقول لا يحل المعنى أنها أن هذا هو الذي يستجيب، أن هذا هو الذي يستجيب إن كان رجل أو امرأة أو هما جميعا، هو الذي ينفعه هذا وهو الذي يستجيب وهو الذي يبادر. وإلا لو قيل لا يحل لأحد لا يحصل مقصود الزجر مثل قوله لا يحل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال أن يسفك، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. سفك الدم فيها وفي غيرها، لكن فيها أعظم، وعرض الشجر وقطع خاص بالحرم. فإن أحد ترخص بقتال رسولنا صلى الله عليه وسلم فقل إن الله قد أذن رسولي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار. وهذه الساعة ثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ما معنى بالأمس؟ الأمس ليس الأمس القريب، لا، الأمس في الأيام الماضية، في الأيام الماضية، كما تقول زرته بالأمس وكان جارا لنا بالأمس، وقد يكون جارا له منذ سنوات. والأمس من خصائصها إنها إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، تقول بالأمس يعني ما مضى من الزمان، وتقول أمس التقينا اليوم الذي قبل يومك رأيته أمس، ثم أمس أيضا مبنية في كل أحواله، أما بالأمس فهي معربة. قال فليبلغ الشاهد الغائب، فقيل وفي تبليغ العلم تسمعون، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود سنن صحيح، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، قال في حديث صحيح بين متواتر عند جميع العلم، حديث مسعود وأنس وجبير المطعم وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقيل بشريح ما قالك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وهذا ليس الرد المناسب، بل هو حيدة عن الجواب وحيدة عن الحق المطلوب امتثاله، ومثل هذا لا يجوز منه، لكن أخلق به لهذا الفعل لما وقع منه من الظلامات عفى الله عنه. إن الحرم لا يعيد عاصيا، يقصد عبد الله بن الزبير، ولم يقع في شيء يوجب ذلك، ولا فارا بدم ولا فار بخربة. قال خربة بالخاء المعجمة والران، وهي الخيانة، وقيل البلي وقيل التهمة، وأصلها في سرقة ابن، قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة. المعنى فيها يشمل هذا كله، والمعنى أنه ليس كذلك، لكن أدى أبو شريح وبلغ رضي الله عنه ورحمه. نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتقدم أكثره أو معناه في حديث المتقدم، وفيه من الزيادة قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا أيضا رواه مسلم من حديث عائشة بلفظ حديث ابن عباس، وأيضا رواه البخاري من حديث مجاشع بن مسعود أخي مجالد بن مسعود لا هجرة بعد الفتح لا هجرة، وهو متفق عليه عن ابن عمر لكن موقوفا عليه موقوف عليه، كذلك رواه البخاري عن عائشة موقوفا كما رواه مسلم عنها مرفوعا بقوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونية نية نية الخير في كل شيء أطلق النية، ولكن جهاد ونية، فمن لم يتيسر له الجهاد لأنه معذور أو مريض أو نحو ذلك الأعذار فنية نية الخير في نفس الجهاد، وأول ما يدخل في هذه النية هو المقرون معه أو معها وهو الجهاد ينوي، ومن نوى الجهاد فإنه ملحق بالمجاهدين، من نوى الشهادة بصدق بلغه الله منهج الشهداء وإن مات على فراش، كما رواه مسلم من حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه، وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ومن مات ومن يكون على فراشه يكون أرفع منه، لأن المعنى والمعول على النية، إنما الأعمال بالنيات، ولكن جهاد ونية نية الخير تنوي الخير في كل شيء، عليك أن تنوي الخير في عملك في بيتك إذا خرجت إذا دخلت في أمورك كلها، من نوى الخير بلغه الله منازل العاملين، وجاءت الأخبار كالعيان بل كالمطر في أمور من أمور الخير أنه ألحق ناوي الخير بالعامل، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وحديث جابر أحدهما في البخاري والآخر في مسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا هم معكم، قال وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وعند مسلم حبسهم المرض معهم وهم في حر شديد وفي جهاد إلى عدو في العام التاسع للهجرة قبل حجة الوداع وبعد فتح مكة، وهم قاصدون إلى عدو كثير العدد والعدد في شدة الرمضة والحر حينما طابت الثمار وطابت الظلال والماء البارد، من هو عند أهله في الظل والماء البارد ملحق بمن هو بين القفار والفيافي يقطع الجبال ويطع على الرمال مع قلة ذات اليد وقلة المال والطعام، هم معكم أينما نزلتم أينما حللتم، لماذا حبسهم العذر، لماذا حبسهم المرض، النية ولكن جهاد ونية ينوي الخير، وثبت في الحديث الآخر إن الدنيا لأربعة نفر وفي آخرة أنه عليه الصلاة والسلام قال هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، والصحيح أن التسوية هنا في أصل العمل وفي تفصيله، يعني حتى في المضاعفة، حتى في المضاعفة لصريح قول عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، يعني من نوى الخير جازما قاصدا ومن لم يتيسر له ذلك لكنه نوى بقلبه، لأن القلب هو محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هو محل النظر، نظر الرحمن سبحانه وتعالى هو القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، قال ولكن جهاد يؤني، وإذ استنفرتم فانفروا، يعني استنفركم الإمام للجهاد فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا بل حرمه الله يوم خلق السماء والأرض، كما تقدم أيضا في حديث أبي شريح فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله ولم يحل إلا ساعة من النهار كما تقدم، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، قول لا ينفر صيده تنبيه على أن قتله أشد من باب البيان بالأولى، مفهوم الموافقة، فحوى الخطاب تنبيه الأولى، فإذا كان تنفيره وإزعاجه محرم فقتله أو جرحه كذلك أولى بالتحريم، ولا يلتقط لقطته إلا يقال لقطة واللقطة واللقطة واللقط واللقاطة كلها اسم للقط، لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطه. ولهنا قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عرف. وهذا عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء أن اللقطة لقطة الحرم لا تملك بالتعريف، خلافا لمالك رحمه الله بخلاف اللقطة في سائر الأمصار. ويلحق بلقطة الحرم على الصحيح ما كان علم أنه لحاج، اللقطة في عرفة أو في المدينة أو في الطريق بين مكة والمدينة، إذا علمت أن هذا المتاع أو هذا المال لحاج فهو ملحق بلقطة الحرم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند مسلم أنه نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج، وهذا صريح في لقطة الحاج. فقال إلا من عرف ولا يختلى خلا. الخلا هو العشب الرطب، الخلا هو العشب بالخلا بالقصر يختلى، أما الخلا بالمدف هو المكان الخالي. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقين وبيوت، فقال إلا الإذخر في صحة الاستثناء بعد الفصل على، وهذا هو الصحيح ما دام في حكم المتصل، أما إذا انفصل في صلاة تام فإنه لا يصح الاستثناء. ولهذا قال إنسان والله ما أزور فلان، فقلت له قل إن شاء الله، لا تحلف أن لا تحلف أنك لا تزور أخاك، فقال إن شاء الله، ولو فصل بين يمينه واستثنائه قولك له قل إن شاء الله، الصحيح أنه في حكم المتصل. ويدل حديث أبي هريرة فقال له صاحبه قل إن شاء الله، يعني لسليمان عليه الصلاة والسلام، فلم يقل، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. نعم. والإذخر هذا نبت طيب يتخذونه للقبور خلل، يعني الناس الآن يضعون الطين في مع اللبن، لكن كانوا يضعون الإذخر يشدون به خلل القبر حتى لا يسقط التراب ونحوه، كذلك يضعونه في السقوف حينما كان تسقف بالجريد والخشب ونحو ذلك، كانوا يضعون الإذخر يشد الخلل الذي يكون بين الأخشاب والسعف نحو ذلك. نعم. عن علي، عن علي رضي الله عنه قرأته، هذا قرأته مو عندك موجود، عن علي رضي الله عنه، لا يمكن يأتي جل. طيب لا بأس، اقرأ اللي عندك. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها، يعني مطلقا ما يجوز قتله مطلقا في الحل والحرم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كله النفاس يقتلن في الحرم، عند مسلم في الحل والحرم. الغراب، بعضهم أخرج غراب الزرع لقول مسلم الغراب الأبقع، الغراب قالوا أن يقال له الزاغ وقال غراب الزرع، حكى بعضهم اتفاق على عدم قتله. والحداءة لأنها تعتدي وتخطف اللحم، وقصتها معروفة، قصة تلك الحداءة في حديث عائشة، تلك المرأة التي أسلمت وكانت كلما جاءت عند عائشة تقول ويوم الحدية من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني، فقلت لها يوم ماذا، لماذا كلما جلست قلت وأنشدت البيت، فذكرت قصتها وأنها كانت عند قوم، أن خال عند قوم وأنهم فقدوا غشاء أو كساء أحمر لإحدى بناتهم، قالت فاتهموني به فكشفوني وجعلوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، يعني ظلموها. فبينهم كذلك إذ جاءت الحدية فرمت هذا الكساء، فقال هذا الذي تقول هذا الذي اتهمتموني به، هذا الذي اتهمتموني. فعند ذلك هاجرت وأسلمت وكان خيرا لها، وكانت الحدية خطفته لأنه أحمر تظنه لحما. والعقرب والفأرة والكلب العقرب ولمسلم يقتل ليقتل خمس فواسق خمس قيل خمس على القطع وقيل على الإضافة خمس فواسق وقيل خمس فواسق خمس فواسق على أنه مبتدأ وخبر. ولماذا أمر بقتل هذه الخمس؟ قيل لفسقها وخروجها فسقت الرطبة إذا خرجت من القشرة لخروج هذه الحية هذه الحيوانات عن غيرها بالتعدي، وقيل لخروجها بتحريم قتل غيرها وحل قتلها، وقيل بتحريم أكلها وحل غيرها، والأظهر والله أعلم أنها لخروجها بالتعدي والإذى، وعلى هذا يلحق بكل واحد من هذه المذكورات ما كان مشابها له في العلة. ولأنه قال خمس كما هنا من الدو كلهن فاسق، قال خمس فواسق كما في رواية مسلم. ومن القواعد الشرعية المذكورة الأصولية تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة الحكم. تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة الحكم، فعلق الحكم هنا بالفسق فيقتضي أن الفسق هو علة الحكم، فكل ما كان له هذا الوصف فهو ملحق بها، فإن كان مماثلا فهو من باب قياس المماثل، وإن كان أولى فهو من باب قياس الأولى أو فحوى الخطاب. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال كنا مع رسول بمنى فخرجت حية فقال اقتلوها، فدخلت بين الحصى وفاتت عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثبت أيضا هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وهنا عن ومن حديث حفصة هنا عن عائشة رضي الله عنها، ثبت عن حفصة وعن ابن عمر هذا المعنى في الصحيحين. نعم. نعم. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر درع من زرد أو ينسج من الحديد، فكان عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر، أو أنه شيء من حديد يوضع على الرأس، لا الدرع اللي من زرد هذا اللي يلبس أما هذا يكون من حديد يوضع على الرأس وقاية للرأس. سمي المغفر من الستر، من غفره الستر، ولهذا المغفرة هي المحو والإزالة. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار، فقال اقتلوه. وفي هذا الحديث اتخاذ الأسباب، حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر مع أنه قد فتح مكة، لكن لا يؤمن أن يكون يحصل أذى من بعضهم أو أنه يتحين شيئا من ذلك، والنبي دخلها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وعمر بن حريث أنه دخل وأنه خطب عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء وهنا على رأس المغفر، فقيل إنه أول ما دخل على رأس المغفر، ثم لما استقر الأمر واطمأن عليه الصلاة والسلام وضع المغفر ولبس العمامة وخطب الناس، وقيل إنه لبس العمامة فوق المغفر، وهذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أنه أول ما دخل على رأس المغفر ثم بعد ذلك لما اطمأن عليه الصلاة والسلام نزع المغفر ولبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال فلما نزعه، هذا واضح، جاء رجل فقال ابن خطل، وابن خطل قيل عبد الله، وهذا جاء في رواية أبي داود أن اسمه عبد الله، وله جرائم عظيمة، ولهذا أهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام، فلم ينفعه تعلقه بأستار الكعبة فعمد إليه عمرو بن حريث وعمار بن ياسر، وكان عمرو بن حريث أشب الرجلين فقتله، وقيل إن الذي قتله أبو برزة ورجحه جمع الحفاظ، وقيل إنها برزة بدأ به ثم أتم عليه عمرو بن حريث رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن من فعل مثل هذه الجريمة فإنه لا يعيده الحرم، بل هتك حرمة الحرم وهتك حرمة المؤمنين والعهود والمواثيق، فلا حرمة له، فلا حرمة له. ولهذا أمره عليه أمرهم يقتلوا، وكذلك معه كما في رواية سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقتل 4 رجال وامرأتين ممن اشتد شرهم وفسادهم فنزع عنهم الأمن، ومنهم عبد الله ابن خطل. نعم. وهذا المعنى ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل من أعلاها، هنا دخل مكة من كدا وخرج من كدا، وأهل مكة يقول أدخل وافتح واضمم واخرج، فالدخول من كدا، وكدا من جهة الحجون من جهة المعلات المقبرة، ومن يأتي من تلك الجهة خاصة في ذلك الوقت قبل أن تكون المباني العالية التي تحيط بالحرم يرى الكعبة، لأنها في براحم من الأرض ولم تكن حارت بها المباني فكان يراها. ثم هذا المعنى باق لا يزول بوجود المباني، مثل ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من أصحابه الرمل، وكان أول مشروعيته حينما أروا المشركين جلدهم في العام السابع في عام عمرة القضية، فبقي في نسك الحج، وإن كان المشركون قد هلكوا وأظهر الله الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، سيأتينا إن شاء الله. دخل من كدا وخرج من كدا، ليس من كدي، كدي هذا إلى جهة اليمن والخارج إلى جهة اليمن، إنما من كدا، من كدا بالضم، وهذا من جهة شبيكة ما يسمى بشبيكة. وهل النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام أو لم يقصده؟ موضع خلاف، الأظهر أنه قصده، لأن الذي يأتي من المدينة ليس على طريقه، فهذا يظهر أنه قصده عليه الصلاة والسلام. وبعضهم تأول تأويلا يعني بمنظر أنه أراد عليه الصلاة والسلام في حال دخوله أن يكون دخوله محيطا بمكة فيأتي من تلك الجهة ثم يخرج، ثم ذكر كلاما معناه أنه في خروجه أتم الدائرة حتى أحاط بمكة دخولا وخروجا كما يحيط بالكعبة من يطيه، وهذا معنى لا دليل عليه ويصح ذكره بعض العلم وأنكره، لكن الذي ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاء ودخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها، وهذا هو مقصود، وذلك أنه أراد أن يدخل من طريق ويخرج من طريق. أيضا هو عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهو يعني كما خروجه عليه الصلاة والسلام في حال اختفى وصاحبه، ولما أراد دخولها دخل عليه الصلاة والسلام وقد أظهره الله ونصره الله، لكنه في تواضع وتطامن عليه الصلاة والسلام، حتى إن لحيته لتصيب مورك رحله من تواضع صلوات الله وسلامه عليه. وروى البيهقي أن حسان رضي الله عنه قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداو، فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان، من حيث قال حسان، وقد يكون لهذه المعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وكذلك أيضا لما دخل مكة وخرج منها خالف الطريق، هذا مخالفة في هذا الموطن وهو في العيد، كذلك في حال الحج فهو مجمع أعظم، فكان مقصودا لمن تيسر له ذلك، وتقدم في حديث عائشة أيضا هذا المعنى. نعم. Thank you. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هذا في دخول البيت، وهذا الدخول هذا يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، ولهذا ليس من النسك، ليس من النسك. ودخل عليه الصلاة والسلام وأغلقوا عليه من باب، وفي عند مسلم فأمر أن يغلق الباب، وأمر أو أمر بالباب أن يغلق. أسامة بن زيد هو حبه وابن حبته في سنة 54 رضي الله عنه، وبلال الصحابي الجليل في سنة 21 رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهو ابن عم شيبة بن طلحة ابن أبي طلحة الذي كان له، كان بعد عثمان، كان بعد ابن عم عثمان، كان يجلس بباب الكعبة. وعثمان بن طلحة هذا أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة بين الحديبية أو بعد فتح، نعم بين الحديبية وقبل فتح مكة. وابن عمي شيبة بن عثمان أسلم يوم فتح مكة، وعثمان هذا توفي سنة 42، وشيبة توفي سنة 52 رضي الله عنهم. والشيب ومن ينسب إليهم وهم الشيبيون الأصحاب الباب الكعبة ومفتاح الكعبة هم الذين يسمون إلى اليوم، يسمون إلى اليوم نسبة إلى شيبة ابن عثمان ابن عثمان ابن أبي طلحة، وليس ابن وليس شيبة بن عثمان ابن عثمان هذا، لكنه ابن عمه. وأما أبواهما عثمان بن أبي طلحة وطلحة بن طلحة فقد مات على الكفر أو قتل يوم أحد، قتل يوم أحد. وعثمان بن طلحة كان عنده المفتاح، مفتاح، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يحضر المفتاح، فذهب إلى أمه فكأنها تلكأت فقال وكانت لم تسلم، تأتي مفتاح أو تعطي مفتاح، أخرجت هذا من صلبي يقصد سيفه، فلما رأت الجد أعطته المفتاح، فأتى وفتح للنبي عليه السلام أو أخذ وفتح، ثم أغلق عليهم عليه الصلاة والسلام الباب، في دلالة على الإنسان لا بأس أن يغلق المكان عليه، المكان الضيق مثلا ولو كان في ظلمه إذا كان أهدأ له عن الأصوات نحو ذلك، كما فعل عليه الصلاة والسلام حتى لا يشوش عليه ولا يشغله الناس في الدخول والخروج. فلما فتح كنت أول من ولج فلقيت بلال أحاديث، وفيه أنه سألها صلى، والصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه سأله هنا قال فسألته صلى قال نعم بين العمودين، وفي الصحيحين أنه قال صلى ركعتين بين العمودين اليمانيين، اليمانيين هذا بالتخفيف. وكان البيت على ستة أعمدة، ثلاثة أعمدة متقدمة وثلاثة أعمدة متأخرة، واختلف في طريقتها. وصلى النبي عليه وجعل عليه الصلاة والسلام وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يسار، وفي صحيح مسلم أنه جعل عمودين عن يمينه، لكن المعروف الرواية والأكثر أنهما عمودان عن يمينه، بعضها عمود عن يمينه، لكن من قال عمود عن يمينه أراد أنه صلى ولزق بعمود، لزق بعمود فكان ملازق، والعمود الثاني كان بعيد، فمن قال عمودين ذكر العمود الذي لزق به عليه الصلاة، ومن قال عمود واحد لم يذكر العمود الذي كان بجواره بل حسب العمود الثاني. وثلاث أعمدة خلفه في الصحيحين، وتقدم عليه الصلاة والسلام كان جعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه المصنف ذكر رحمه الله أيضا ليبين أن هذا إن تيسر الدخول فصلى فلا بأس، لكن ليس من مناسك الحج. نعم. الحديث عمر رضي الله عنهما في مشروعية تقبيل الحجر، ولهذا قال أنه جاء الحجر أسف فقبله قال إني لا أعلم أنك حجر، كأنه يخاطب إنسان عاقل، لكن لأنه في مقام البيان، وكثير من الناس ربما كان قريب عهد بجاهلية وهو إمام رضي الله عنه، وأراد أن يبين أصلا عظيما في الاتباع والتأسي، وأن الأصل الاتباع والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن التقبيل للحجر ليس محل القياس، لا نحن نقبل لأن النبي قبل، فلا نقبل المقام ولا ستور الكعبة ولا سائر الأركان، لا نصنع كما صنع. ولهذا قال لولا أن وأن يعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أما ما جاء عند الحاكم عن علي بلا يعني أنه يضر وينفع، وذكر حديثا وأن الله سبحانه وتعالى يوم خلقه ألقمه كتابا وضع فيه الميثاق الذي شهد به ذرية آدم على أنفسهم، وأنه بعد ذلك يشهد، هذا خبر لا أصل له، خبر لا يصح لا عن علي رضي الله ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، دلالة على أن التقبيل للحجر خاص، الحجر الأسود خاصة، وأن الحجر الأسود يمسح ويقبل، وهاتان السنتان متفق عليهما. أيضا التكبير، التكبير يكبر عليه دون الركن اليماني بل الحجر الأسود سنة ثالثة. كذلك السجود عليه، هذا قال به الجمهور، وسدلوا بحديث رواه الحاكم والبيهقي من رواية جعفر عبد الله بن الحكم عن محمد بن عبد الجعفر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وسجد عليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، لأن الذي رواه عن محمد بن عبد الجعفر وهو ابن جريج أتقن من جعفر عبد الله بن الحكم أتقن منه وأوثق وأقوى، ولم يذكره مرفوعا بل وقفه على ابن عباس، وقفه على ابن عباس. وعلى هذا من فعله فلا ينكر عليه، ومن تركه فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. وقد يقال إن هذه عبادة لا بد أن يكون فيه دليل صريح عن ابن عباس، ويمكن أن يقال، يمكن أن يقال والله أعلم، ما دام صح عن ابن عباس وهذا المقام مقام عبادة في مثل هذا، فيبعد أن يفعله ابن عباس إلا وهو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، وهذا مما يقوي